بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالأذان من حيث الجمل الخاصة بالأذان، وأيضا أشرنا إلى إجابة المؤذن وحكم هذه الإجابة، وأشرنا أيضا إلى البدع التي توجد في بعض البلاد الإسلامية مما يضاف للأذان، ووقفنا على قول المؤلف وإن غلط في الأذان. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة في كتاب الأذان والإقامة، قال: وإذا غلط في الأذان فأنقص منه جملة فإنه يعيد الأذان، لأن الأذان الذي وقع منه مخالف للمشروع من جهة نقصه، لكن إن انتبه للنقص أو نبه عليه في الحال قبل طول المدة أتى بما ترك وما بعده. ويصح أذان المحدث حدثا أكبر أو أصغر، لكن الأفضل أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين جميعا.
قال المؤلف: وإذا غلط في الأذان، يعني أخطأ، نقص شيئا من الأذان، نقص جملة مثل أشهد أن لا إله إلا الله، أو حي على الصلاة، أو في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فهنا نقول إن هذا لا يحدث في الغالب إلا نسيانا، لا يحدث في الغالب إلا نسيانا، فإذا كان الوقت يسيرا بمعنى أنه مثلا قال أشهد أن محمد رسول الله، وبدلا يقول حي على الصلاة قال حي على الفلاح مباشرة، فهنا إن انتبه وهو في الأذان يعيد ما ترك، يعيد ما ترك وما بعده، يعيد ما ترك وما بعده. وأما إن طال الفصل بمعنى أن صار في وقت طويل، فنقول هنا هل هذا الأذان هو الأذان الذي يسقط به الفرض، يعني هل هو الأذان الوحيد في البلد، أم أن هناك مؤذنين أخر في البلد؟ فإذا وجد مؤذنون آخرون في البلد فهنا يكفي أذانهم ولا يعيد الأذان. إذن إذا كان الفاصل يسيرا، سواء انتبه بنفسه المؤذن أو نبه أحد في المسجد قال له حي على الصلاة حي على الفلاح نباه لما نسي، فهنا يعيده وما يعيده وما بعده. وأما إن كان الفاصل طويلا فيعيد الأذان كله إلا إذا كان هذا الأذان ليس واجبا، بمعنى ليس الأذان الوحيد في البلد، في البلد أكثر من مؤذن، أكثر من مسجد، فهنا نقول يكفي أذان واحد منهم. فإذا وجد مؤذن يسقط بأذانه الواجب اللي هو الأذان الواجب في البلد، فنقول لا داعي أن يعيد هذا المؤذن اللي نقص من أذانه شيء، لأن فرض الكفاية سقط بالأذان الآخر الذي تام، الأذان التام. وأما هذا الأذان الناقص فيعتبر سنة وبالتالي لا يلزم إعادته. ثم قال المؤلف: ويصح أذان المحدث. طبعا ذكرنا بالأمس إذا كان الفاصل محرم هذا لا يصح الأذان، لا يصح الأذان ويلزمه أن يعيده. لو فصل بغيبة أو نميمة أو سب أو سخرية لأحد أو معازف والعياذ بالله أو غير ذلك من الأمور المحرمة، أو أصبح ينظر إلى مقاطع محرمة أو يستمع مقاطع محرمة، هذا فاصل محرم، فهنا لا يصح أذانه، وعليه أن يعيد الأذان لأنه فصل بين جمله بفاصل محرم. ثم قال: ويصح أذان المحدث حدثا أكبر أو أصغر، لكن الأفضل أن يكون المؤذن متظاهرا من الحدثين جميعا. الحدث كما مر معنا في باب الطهارة على نوعين: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل، ويشمل الجنابة، يشمل جنابة للرجل والمرأة، وبالنسبة للمرأة يشمل الحيض والنفاس أيضا، فهو حدث أكبر موجب للغسل. فالمؤذن ينبغي له أن يتطهر، لكن هل الطهارة لمن أراد أن يؤذن هل هي واجبة أم أنها سنة مستحبة؟ نقول ليست بواجبة. فلو أذن الجنب فأذانه صحيح، لو أذن الجنب فأذانه صحيح، لكن هل سيؤذن وهو في المسجد؟ الجنب لا يلبث في المسجد، لا يمكث في المسجد، له المرور، يكون عابر سبيل إذا توضأ، لكن يمكث يلبث؟ لا يلبث في المسجد. ولكن لو أن المؤذن ساكن في رحاب المسجد، في غرفة ملحقة بالمسجد، في غرفة تحت المأذنة بابها على برا، وعنده سلك مربوط بالميكروفون فيؤذن في غرفته، هل يلزمه أن يتطهر؟ لا يلزمه أن يتطهر. قد يستغرب بعضكم ذلك، يقول يعني خلاص ما بقي إلا المؤذن يأذن وهو جنب. نقول نعم يرد هذا، يقوم المؤذن متأخر وهو على جنابه ويريد أن يؤذن، فيحرص على الذهاب المسجد والأذان، وهذه مسألة ترد يسأل عنها كثيرا، فالمهم أنه لا يلزم. لماذا؟ لأن الأذان ذكر، الأذان ذكر وليس قرآن، فلا تلزم له الطهارة، لأن الأذان ذكر فلا تلزم له الطهارة، فللمحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر أن يؤذن، له أن يؤذن، لكن الأفضل بكل حال أن يكون متطهرا من الحدثين، من الحدثين. وقد روي أن الصحابة رضوان الله عليهم روي أن بعضهم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، يعني عليهم جنابة، إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة، لكن إذا أذن وهو محدث يذهب ويتوضأ أو يغتسل ثم يأتي ويصلي مع الناس. نعم.
قال: ويباح للنساء الأذان والإقامة، لكن بشرط أن يخفضن أصواتهن، بذلك بقدر أن يسمعن أنفسهن، أما إذا رفعن أصواتهن بحيث يسمعه الرجال فيحرم، لأن المرأة يفتن بسماع صوتها كما يفتن بالنظر إلى محاسنها. أما قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل فإنه بدعة لا يشرع الإتيان بها، لأن الأذان عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف.
قال المؤلف: ويباح للنساء الأذان والإقامة، لكن بشرط أن يخفضن أصواتهن. مر معنا الكلام في أذان المرأة ونعيده ملخصا فيه عن الإمام أحمد عليه رحمة الله 4 روايات. الرواية الأولى أن الأذان والإقامة يكرهان للمرأة، أن الأذان والإقامة يكرهان للمرأة. الرواية الثانية أن الأذان والإقامة يباحان للمرأة. الرواية الثالثة أنهما يستحبان للمرأة. الرواية الرابعة أن الإقامة مستحبة للمرأة دون الأذان، أن الإقامة مستحبة للمرأة دون الأذان. ولكن كل هذه الروايات مشروطة بألا يرفعن أصواتهن بالأذان إلا بقدر ما يسمعن بعضهن، لأن صوت المرأة فتنة، كما أنه يفتتن بالنظر إليها يفتتن أيضا بسماع صوتها، والأذن تعشق كما أن البصر يعشق. وأما إذا رفعنا أصواتهن فهنا يحرم عليهن للافتتان بذلك. والمذهب الكراهة، مذهب الحنابلة الكراهة مطلقا، الكراهة يعني كراهة الأذان والإقامة مطلقا. قالوا: لأنهن لسن من أهل الإعلان، إعلان الأذان، فلا يشرع لهن ذلك. وهذا ما ذهب إليه شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال لا يجب عليهن ولا يشرع لهن على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن ذلك لم يعهد إسناده لهن ولا توليهن إياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين ولا من بعدهم من القرون المفضلة. والذي يظهر كما قلنا سابقا أن الأذان لا يشرع للمرأة، لا يشرع لها نهائيا، وأما الإقامة فإن أقامت فلا بأس وإن تركت الإقامة فلا بأس. بمعنى لا تنكر عليها يرحمك الله، لا تنكر عليها إن أقامت، ولا تنكر عليها إن لم تقم للصلاة. هذا هو الذي يظهر، يعني الأمر يبقى في دائرة الإباحة، الأمر يبقى في دائرة الإباحة. طيب، قال المؤلف: أما قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل، طبعا أذان المرأة وإقامة المرأة مشروطة بعدم رفع الصوت عند الرجال الأجانب، أما إذا عندها محارمها أو عندها نساء من بني جنسها فلا إشكال، لكن نرفع الصوت عند الرجال الأجانب نقول لا، لأن المرأة مأمورة بعدم رفع صوتها عند الرجال الأجانب. ولهذا في التلبية في الحج ها لا ترفع صوته، يرفع الرجل صوته بالتلبية، وأما المرأة فبقدر ما تسمع نفسها أو رفيقتها لا ترفع صوتها بالتلبية، مع أن رفع الصوت بالتلبية عبادة، رفع الصوت بالتلبية عبادة، لكن غلبنا جانب المنع، جانب الفتنة عند الرجال الأجانب. قال: أما قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل فإنه بدعة لا يشرع الاتيان بها، لأن الأذان عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف. مر معنا جملة من البدع في الأذان، وقلنا هناك بدع قبل الأذان، وهناك بدع بعد الأذان، وهناك بدع أثناء الأذان، وذكرنا من البدع أثناء الأذان قول المؤذن حي على خير العمل، وقول المؤذن أشهد أن عليا ولي الله، هذا لا يجوز، هذا بدعة محرم ويبطل الأذان، لا يصح معه الأذان، لأن الأذان عبادة والعبادات مبناها على التوقيف. الأصل في العبادات ماذا؟ الحظر ولا الإباحة؟ ها؟ الأصل حظر، الأصل المنع، لا يجوز أن نتعبد لله جل وعلا بعبادة لم يشرعها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز أن نزيد في الأذان أو أن ننقص منه أبدا، الأصل في ذلك التوقيف. ولهذا مر معنا بالأمس وأن يكون الأذان موافقا ها للسنة من حيث العدد ومن حيث الجمل ومن حيث الجمل، وقلنا إن جمل الأذان 15، جمل الأذان 15، وقد سمعتم الآن الأذان المغرب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. 15 جملة. هذا أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، علمه إياه في مكة، فهو 19 أمره بالترجيع. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قبلها يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا، أشهد أن لا إله إلا الله سرا مرتين، أشهد أن محمد رسول الله سرا مرتين، ثم يرفع صوته فيكون 19 جملة، 19 جملة. ومر معنا أنه يزاد في الفجر ها الصلاة خير من النوم، وقلنا هذا يسمى التثويب، يسمى التثويب. طيب إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ نقول الصلاة خير من النوم. نحن لنسمع المؤذن نقول مثل ما يقول، إذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. طبعا ورد أنه يقول صدقت وبررت، ولكن الراجح أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيحوقل، في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح يحوقل، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والعبادات كما قلنا مبناها على التوقيف، فنحن نعمل بما كان عليه العمل وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مؤذن ما كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. فهذه جمل ثابتة محددة لا زيادة فيها ولا نقص. وقد ورد بعض النصوص الفقهاء، الإمام النووي رحمه الله يقول وأما قول حي على خير عمل فإنه يكره، فإنه يكره لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ورد من اللفظة اللي وردت عند البيهقي وغيره يقول إنها لم تثبت هذه اللفظة، فتكره زيادة على الأذان لأنه عبادة مبناها على التوقيف، لأنه عبادة مبناها على التوقيف. نعم اقرأ.
قال حفظه الله تعالى والأذان عن طريق المسجل لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، ولا تترتب عليه أحكام الأذان من إجابة المؤذن وحصول الأجر. أما إذا كان الأذان منقولا نقلا مباشرا حيا على الهواء فهذا يتابع ويجاب فيه المؤذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وإذا سمع الشخص أكثر من مؤذن في وقت واحد فإنه يستحب أن يجيب الجميع لعموم الحديث المتقدم.
قال المؤلف والأذان عن طريق المسجل لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، ولا تترتب عليه أحكام الأذان من إجابة المؤذن وحصول الأجر. عندنا الآن في بعض البلاد الإسلامية يضعون المسجل بحيث يفتح المسجل على الميكروفون ويجعل المسجل والذي يؤذن صوت تسجيل، يعني قد يكون هذا الصوت ميت، صاحب هذا الصوت قد يكون ميت، فهل هذا التسجيل للأذان يجزئ وتسقط به العبادة، عبادة الأذان؟ نقول لا، لا يجزئ، هذا التسجيل لا يكفي عن الأذان الشرعي الذي شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه ليس أذانا حقيقيا، ليس أذانا حقيقيا، وإنما هو صوت مخزن مخزون بالتسجيل. والأذان عبادة لا بد فيها من أمرين، الأذان عبادة لا بد فيها من أمرين، ما هما؟ من يعرف؟ الأذان عبادة، لا بد فيها من أمرين. ها ارفع صوتك، شو يقول؟
الإخلاص والمتابعة.
لا، لا بد فيها من أمرين، لا بد منهما. ارفع صوتك، دخول الوقت هذا ما في إشكال، المسجل ما يذن إلا بعد دخول الوقت. ارفع صوتي، لا بد من أمرين، النية والعمل. لكن المسجل هل فيه نية؟ ها، في عمل؟ ما فيه لا نية ولا عمل. إذن الأذان لا بد فيه من نية وعمل، فأذان المسجل ليس حقيقيا، لا يسقط به الواجب الشرعي، فلا ليس فيه نية وليس فيه عمل، لأنه مجرد صوت يسمع، وقد يكون هذا الصوت سجل في غير هذا الوقت، فوجوده كعدمه، وجوده كعدمه في هذه الحالة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم سابقا يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب، إذن نقل الأذان بواسطة المسجل لا يجزئ، لأن الأذان الشرعي لا بد فيه من النية والعمل، لأنه ذكر وثناء على الله جل وعلا وإثبات لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد فيه من العمل، والتسجيل ليس فيه عمل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن إذا سمعت المسجل، الأذان المسجل اللي عن طريق التسجيل، هل أجيبه؟ لا أجيبه، لا. ولهذا سألت شيخنا رحمه الله الشيخ ابن تيمين عن مسألة لطيفة مثل هذه، فقلت له: إذا قرأ التسجيل هل يسجد الواحد للتلاوة؟ قال: إذا سجد المسجل اسجد. قال: إذا سجد المسجل اسجد، بمعنى أنه ما فيه، ما يترتب عليه، هذا مجرد استماع وليس شيء مباشر. فمثل الأذان الآن، إذا سمعت أذان تسجيل لا تجيبه، يعني لا تشرع إجابته، لا تسن إجابته في هذه الحالة. ولهذا قال شيخنا رحمه الله، قال: إن الأذان عن طريق المسجل لا يجزئ ولا يسقط الفرض الواجب، ولا أيضا يجيبه المتابع له اللي يسمع الأذان، لا يجيبه، لأن هذا التسجيل قد يكون تسجيل لشخص قديم أو قد ميت، فلا يجزئ عن الأذان الشرعي. فلا بد من الشخص أن يكون الشخص الذي يؤذن، لا بد كما قلنا سابقا أن يكون مسلما مكلفا له نية، فهو يكبر الله ويشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الصلاة وإلى الفلاح، وأيضا يعني يكون الشخص هنا يعني إذا سمع المسجل كأنه سمع شخصا يعني يؤذن في غير الوقت. لو سمعت شخصا يؤذن في غير الوقت هل تجيبه؟ ما تشرع إجابته، لا تشرع إجابته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هنا ما سمعنا مؤذنا حقيقيا، وإنما سمعنا صوت تسجيل. طيب، ثم قال: أما إن كان الأذان منقولا نقلا مباشرا حيا على الهواء فهذا يتابع ويجاب فيه المؤذن. الأذان اللي نسمعه الآن على نوعين، عن طريق التلفاز أو عن طريق القناة أو عن طريق الراديو، على نوعين: نوع مباشر ينقل حي على الهواء مثل الأذان الآن، أذان المسجد الحرام، أذان الرياض، الجامع الكبير في الرياض، هذا ينقل حي على الهواء مباشرة، هذا تجيبه لأنه ليؤذن مكلف تتوفر فيه الشروط، ولأنه مباشر ولأنك تسمعه، لكنك لا تسمعه من الميكروفون وإنما تسمعه عبر الأثير أو عبر القناة أو غيرها، فهذا لا إشكال في سماعه. ومثله أيضا لو أن شخصا أسمعك الأذان، هو في مكة وأنت في المدينة، وأصبح يؤذن في مكة وأسمعك الأذان مباشر من الحرم، تجيبه ولا لا؟ تجيبه. لماذا؟ لأنه مباشر في هذه الحالة، هذا صوت المؤذن الحقيقي الذي يسقط الواجب، وهو أذان شرعي يجاب ويتابع وتتحقق به كل ما قلناه مما يعني يتعلق بالسامع الذي يسمع الأذان، ويفعل السنن الخمس التي ذكرناها بالأمس، وهي أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وأن يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، وأن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. ونعم، ارفع صوتك. نعم، إذا منقول على الهوى، إذا كان منقول على الهوى شو يقول؟ ها، إذا كان على الهوى مباشر، إذا كان على الهوى مباشر ما يكفي الرؤية، إذا كان مباشر يعني يؤذن في نفس الوقت، في نفس الوقت، فهذا ها قرآن. أي لا 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 لا، نحن نتكلم في الأذان الآن، نتكلم في الأذان. طيب، قال المؤلف: وإذا سمع الشخص أكثر من مؤذن، يعني الواحد سمع أكثر من مؤذن في وقت واحد، يعني سمعنا أذان الظهر، سمعنا المؤذن اللي هنا، سمعنا المؤذن اللي هنا، هل أجيب هذا وأجيب هذا ولا أجيب واحد فقط؟ قال بعض أهل العلم: الأولى أن تجيب كل المؤذنين، يعني تجيب هذا وتجيب هذا وأنت مأجور وتؤجر على ذلك. وقال بعضهم أنك تجيب الأول فقط، تجيب اللي استمعته الأول فقط، لكن ظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يقتضي أنك تجيب الاثنين ولا لا أو الثلاثة. نعم، تجيب الاثنين أو الثلاثة. وأما إذا أذنوا جميع في وقت واحد كما يحصل الآن، تسمع خمسة ستة يؤذنون، تجيبهم كلهم ولا تجيب واحد؟ مستحيل تجيبهم كلهم، مستحيل ولا لا؟ يستحيل، فأنت تجيب واحدا منهم ويتحقق بذلك الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. الذي يجيب واحدا امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. طيب، السامع يستحب له أن يجيب من يسمع من الأذان، وأما إذا أذنوا دفعة واحدة فهنا لا يجيب، لا يستطيع أصلا أن يجيب إلا واحد. طيب، هناك حالتان، هناك حالتان لا ينبغي أن يجيب فيها المسلم المؤذن، عندنا حالتين لا ينبغي أن يجيب المسلم اللي يسمع الأذان المؤذن. الآن قررنا أن من يسمع الأذان ها يجيب ولا لا، يقول مثل ما يقول المؤذن ولا لا؟ طيب هناك حالتان لا يشرع للمسلم أن يجيب المؤذن، ما هما؟ ها أحسنت، هذا واحد، إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة في دورة المياه فهنا لا يجيب المؤذن. ثانية أحسنت، الثانية إذا كان في الصلاة، إذا كان يصلي لأنه مشغول بما هو أهم وألزم وأوجب، ولو تكلم وهو يصلي بغير ما تتطلبه الصلاة ها بطلت صلاته. ففي هاتين الحالتين لا يجيب ها الشخص المؤذن، وهما حال قضاء الحاجة بدورة المياه وحال الصلاة. من أهل العلم من قال إنه يجيب في قلبه، ومن أهل العلم من قال هذا في دورة المياه، ومنهم من قال يجيب إذا خرج من دورة المياه. وعلى كل حال حال قضائه الحاجة لا يجيب المؤذن، حال قضائه الحاجة لا يجيب المؤذن. نعم.
قال: أما ما هو معمول به في بعض البلدان من توحيد الأذان في المساجد بواسطة مسجل الصوت فإنه لا يجزئ ولا يحصل به الأذان الشرعي، ويجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلاة في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف: أما ما هو معمول به في بعض البلدان من توحيد الأذان في المساجد بواسطة مسجل الصوت فإنه لا يجزئ. في بعض البلدان الإسلامية يجعلون الأذان موحد، كيف؟ يعني عبر التقنية يجعلون المؤذن المسجد الكبير اللي في وسط البلد يؤذن فعلا، وهذا التسجيل ينقل لجميع مساجد المدينة أو البلد، يعني فيها 1000 مسجد أكثر أقل ينقل. نقول هذا لا يكفي ولا يجزئ إلا للمسجد اللي يؤذن فيه مباشرة. فإن جعل تسجيل في الأذان في المسجد الكبير فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن قلنا الأذان ها يحتاج إلى نية وإلى عمل، وهذا ليس فيه نية ولا عمل، فهم يعممون على المساجد عبر شبكة إلكترونية بحيث يستغنى عن المؤذنين في المساجد، ويكون الأذان بصوت شخص واحد أو شخصين. هذا قالوا لا يجزئ لأمور: الأمر الأول أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة، والأذان من العلامات الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، ولهذا لو اتفق أهل بلد على عدم الأذان يقاتلون ولا لا؟
يقاتلون.
ها؟
يقاتلون.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن قوما ارتدوا أرسل بعض الصحابة فلما سمعوا أذانهم رجعوا قالوا يا رسول الله أنهم أذنوا. فنزل قوله تعالى، قيل أن من أسباب نزول قول الله جل وعلا ها إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا
يعني تثبتوا. فهذا الأذان اللي يعمم عن طريق الشبكة الإلكترونية نقول لا يجزئ، لأن الأذان عبادة ظاهرة شعيرة ظاهرة، ويكون فيها الفرق بين البلد المسلم والبلد الكافر. وأيضا المسلمون توارثوا الأذان هذا التشريع من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زال العمل به في الصلوات الخمس والجمعة وإن تعددت المساجد وإن كثر. وأيضا في حديث مالك ابن الحويرث، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما. وأيضا قلنا لابد من النية لأنها شرط من شروط الأذان. ولهذا هل يصح أذان المجنون؟ هل يصح أذان السكران الذي غاب عقله؟ نقول لا، لأنهم لا نية لهم. وهكذا في التسجيل أيضا الأذان عبادة بدنية، عبادة بدنية، ولهذا ابن قدامة عليه رحمة الله قال لا يبني الشخص على أذان غيره، يعني ما نجي ونقول يؤذن اثنين من غير حاجة من غير ضرورة، هذا يؤذن إلى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والثاني يكمل حي على الصلاة، هذا لا، لأن الأذان عبادة ينبغي أن يقوم بها شخص واحد، إلا كما قلنا إذا وجد العذر سان أغمي عليه ويؤذن أو حصل له عارض فلا إشكال أن يكمل غيره. وأيضا يعني التسجيل هذا توحيد الأذان في المساجد بواسطة مسجل فيه محاذير، لأنه يترتب عليه أن ما تقام السنن والآداب التي عند الأذان، لأن التسجيل سيميت هذه السنن المشروعة، وأيضا سيجعل مسألة التلاعب وإحداث البدع أمر سهل جدا. وأيضا لأن الأذان عبادة وهذه العبادة لا بد فيها من مباشرة الأذان في الوقت المحدد، وأما إذا يعني كان موحدا فقد يترتب عليه إشكالات كبيرة، يعني اللي يتولاه قد يقدم وقد يؤخر ويحصل إشكال عظيم. ولهذا صدرت الفتوى من أهل العلم بأن توحيد الأذان لا يجزئ، في هذه الحالة. ونجيب إن شاء الله على ما تيسر من الأسئلة، لأن بعض الإخوة عتب علينا قال ما أجبت على أسئلتنا، فنحاول اليوم أن نجيب على يعني ما نستطيع من الأسئلة. نعم.
حسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
لحظة. نعم. أيوة أخوكم يقول إذا أذن مؤذن هل يقيم غيره؟ يقيم شخص آخر؟ نقول نعم، لكن لا يقيم إلا بعد استئذانه، لا يقيم إلا إذا استأذن من المؤذن. بسم الله عليك، انتبه. أيوة أخوكم يقول، خلاص استحي، أخوكم يقول إذا سمعنا القرآن من التسجيل أو من الراديو أو التلفاز أو غيره، هل إذا أنصتنا نؤجر؟ نقول نعم، لا شك أنك تؤجر، لكن الفرق كبير بين انك تسجد للتلاوة وبين انك تؤجر على السماع. سجود للتلاوة ما تسجد، لان سجود التلاوة اذا سجد القارئ تسجد، وانت الان القارئ ما تدري عنه، ما تدري عنه لان ما تراه. فهذا الفرق. اما كونك تؤجر فنعم تؤجر على انصاتك واستماعك ومتابعتك، بل ان بعض الناس رجالا ونساء حفظوا القرآن او اكثر من السماع، من السماع والمتابعة. وانا اعرف اشخاص كبار في السن ونساء كبيرات في السن وهم عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن من كثرة متابعتهم لإذاعة القرآن وللتسجيل حفظوا. أعرف امرأة عمرها أكثر من 70 حفظت إلى نهاية سورة يوسف، لا تخطئ فيه، لا تقرأ ولا تكتب، عن طريق السماع ترديد. وأعرف شخصا له أكثر من 40 سنة ما يؤذن المؤذن له في المسجد، ويستمع من جاره، هو لا يقرأ ولا يفتح المصحف، لكنه يستمع من جاره المؤذن يقرأ كثيرا في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة وقبل الأذان وبعد الأذان، فحفظ أجزاء كثيرة من القرآن بالسماع. بل إنه يقول لي حفظت سورة السجدة وسورة هل أتى من ترديد الإمام لها يوم الجمعة، حفظتها عن ظهر قلب. بارك الله فيك. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، نلاحظ كثرة الكراسي في المساجد في هذا الزمان وكثرة من يصلون عليها، فما هي الأعذار التي تبيح للشخص أن يترك السجود والجلسة بين السجدتين ويصلي على الكرسي، وهل يلزمه أن يكبر للإحرام واقفا؟
هذا أجبنا عنه بالأمس، ولكن أقيمت الصلاة قبل أن نكمل، والآن اللي سأنبه إليه كيف تكون المصافة. هل عرفنا أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي على الكرسي وهو قادر أن يصلي على واقع، أن يصلي واقفا في الفريضة. وأما النافلة الأمر واسع، النافلة إذا صلى جالسا فله نصف الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. صلاة الفريضة إذا كان الإنسان يستطيع أن يقف لا يجوز أن يصلي على الكرسي، وإذا كان يستطيع أن يسجد لا يجوز أن يصلي على الكرسي. لكن إن كان يستطيع أن يقف ولكن لا يستطيع إذا وقف أن يسجد على الأرض، لابد سيصلي على الكرسي ويسجد على الكرسي. هل نقول قدم السجود واسجد على الأرض، ولا نقول قدم الوقوف صلي واقفا والسجود اسجد وأنت على الكرسي؟ نقول لا، يقدم الوقوف، لأن القيام من أهم أركان الصلاة، لا تسقط، لا تصح الصلاة بغير القيام ما دام مستطيعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمران صلي بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لأنه إذا صلى واقف بيركع بيرفع. أما السجود نقول صل على الكرسي وأسجد حسب استطاعتك. لكن كيف تكون المصافة؟ أنا الآن أبى أصلي على كرسي، هل أساوي المأمومين برجلي ولا أساويهم بالمنكبين؟ انتبهوا، نقول لا يخلو، لا يخلو. إما أن يستطيع الشخص الوقوف يبي يقف ولكن عند السجود يبي يجلس على الكرسي، فهنا نقول أخر الكرسي ولا قدم الكرسي؟ ها، نقول أخر الكرسي، وبالتالي تساوي المأمومين بالمنكب و ها والكعب، بالمناكب والأكعب، فكأنك تصلي على غير كرسي. طيب إذا جلس يبي تأخر على المأمومين شوي ولا لا؟ ها، يبي تأخر ولا لا؟ بيتأخر. طيب يبي ضايق اللي وراه، نقول راع، نقول حط الكرسي في مكان لا تضايق اللي خلفك، خليه مثل هنا جنب عمود لاصق بالعمود، خليه هنا في مكان يصير بجوار عمود، المهم لا تضايق من خلفك. والأحسن من ذلك أن نجعل في المسجد كراسي ثابتة على المتكأ، تكون ثابتة بحيث لا تتقدم ولا تأخر، والآن بدأت هذه الظاهرة في المساجد الحديثة، صح ولا لا؟ طيب إذا كان لا يستطيع أن يقف، يبي يصلي من بداية الصلاة على كرسي، كيف يحاذي المأمومين؟ نقول يحاذيهم بالمنكب ولا يحاذيهم بالكعب، نقول قدم ها رجليك، وهنا سيتقدم الكرسي ولا لا؟ يبي يتقدم الكرسي، تبي تصير ركبه متقدمة، هذا الآن منكبه قد المأمومين لكن رجليهم تقدمات، نقول لا حرج في ذلك، لأن محاذاتك أنت ما دمت ثابت جالس محاذاتك بالمنكب. أرجو أن تكون واضحة لأنها مهمة علشان تنبهون من ترون يصلي على الكراسي في مساجدكم، بارك الله فيكم. واضح؟ طيب ارفع صوتك. لا لا، الكراسي الثابتة، كراسي الثابتة بالعكس في الصف الأول الثاني الثالث ما فيها مشكلة لأنها ثابتة. أنت تسأل ولا تقول الأولى؟ لا، الأولى أن تكون حتى في الصف الأول، ما في إشكال عندنا في مسجدنا في الصف الأول والثاني ولا في إشكال لأنها ثابتة، ما سوى صلى بها إنسان على الكرسي ولا صلى، إذا ما في شخص بيصلي عليها ننزلها تنزل. لا غلط، غلط يعني في صفوف فاضية، لا غلط هذا، لا لا يتقدم، يتقدم. على العموم ينبغي أن يكون في المسجد كراسي متنقلة، إذا كانت في المسجد كراسي ثابتة يكون أيضا في كراسي متنقلة للحاجة، لأن قد يأتي إنسان بعد ما يعني تمتلئ الكراسي الثابتة فيكون فيه كراسي متنقلة للحاجة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، في مسجد الحي يؤذن العامل ويسقط حي على الصلاة ويكرر حي على الفلاح، فما الحكم؟
هذا ينبغي أن ينبه ولا يبعد ما يؤذن، هذا خطأ، لكن ما دام الآن يقول مؤذن الحي معناه أن البلد فيه مؤذنين آخرين فلا إشكال، الواجب سقط ولا نقول يعيد الأذان أبدا، لكن مثل هذا اللي ما يفهم ولا يعرف ينبغي أن يعلم، فإن عرف واستجاب وإلا يستبدل بغيره. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا أذن الإمام وطلب من أحد جماعة المسجد أن يقيم الصلاة لأن المؤذن غير متواجد، هل في ذلك شيء؟
لا إشكال، لا إشكال أن يقيم غير المؤذن، لا إشكال أن يقيم غير المؤذن، يعني لا يلزم أن يقيم من أذن، وحديث من أذن فليقم لا يصح، حديث من أذن فليقم لا يصح، فيجوز أن يؤذن المؤذن ويقيم الإمام، ويجوز أن يؤذن الإمام ويقيم المؤذن، ويجوز أن يؤذن رجل غيرهما ويقيم أحدهما، ويجوز أن يؤذن أحدهما ويقيم رجل آخر غيرهما. نعم.
يقول سؤالي عن حكم الأذان الذي يكون من غير المسجل بحيث يؤذن شيخ في الوقت وبنية وعمل، ويوزع أذانه عبر أجهزة موجودة بالمساجد تسمى أجهزة البث الحي.
هذا اللي أشرنا إليه، هذه هي مسألة توحيد الأذان. هذا قلنا أن يسقط هذه الشعيرة الظاهرة ويسقط السنن التي تشرع، فلا ينبغي توحيد الأذان ولو كان عن طريق الأجهزة الإلكترونية الحديثة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يفطر في رمضان بأذان الإذاعة أو التلفزيون؟
هذا يختلف، الإذاعة أو التلفزيون قد يكون في بلد يؤذن الأذان، مثلا عندنا في المملكة في الرياض وأنت في أقصى الشمال أو أقصى الغرب، والفرق بين أذان الرياض والشمال أو الغرب ساعة لربع أو ساعة لثلث، كيف تفطر؟ لا، أنت تفطر حسب الوقت اللي عندك، حسب غروب الشمس، حسب غروب الشمس. لكن لو الآن النقل ينقل من شمال المملكة وأنت في شرقها تبي تصبر، ها؟ يعني يفطرون أهل الشرقية قبل أهل الشمال أو أهل الغربية كما هو معلوم بساعة لربع أو تزيد، تبي تقول لا من مفطر لين أذن؟ لا، أنت الفطر مرتبط بالأذان في المكان الذي أنت فيه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا المؤذن أخذ الأجر المال ولم يؤذن وأذن غيره ولم يأخذ أجره، حلال أم حرام؟
لا، إذا كان هذا مرة مرتين ثلاث واستأذن من الجهة الرسمية من الأوقاف هذا لا حرج عليه، أما إن كان مسجل اسمه ومكلف له واحد يؤذن، يطلع عامل يؤذن، هذا الأجرة محرمة، المكافأة هذه اللي يأخذها لا تحل له، لا تحل له، لأن الجهة الرسمية تمنع مثل هذا، تمنع مثل هذا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط، إذا كنت لن تؤذن لا تسجل اسمك في المسجد مؤذن أو إمام، إذا حصل ذلك التزم بهذا الأمر واحذر، لكن كونك تسافر تحج تعتمر صير لك ظروف معينة تنوم في المستشفى ما في إشكال، المهم هو الاستئذان من الجهة الرسمية وأن يكون أن تؤمن البديل.
قل أحسن الله إليكم، هل ورد في السنة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة كفي همه ووسع في رزقه، وكيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصلاة الإبراهيمية أم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟
التحديد بالعدد في الصلاة، استرح. تحديد بالعدد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في عدد محدد، لكن ينبغي الإنسان أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ولا سيما ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة، و ثم قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا، في آخر الحديث فأكثروا وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله وقد أرمت يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقال صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة علي. فالإنسان يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، وأما خارج الصلاة فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صلى الله على نبينا محمد. الأمر فيه سعة، ولكن دون أن يتعبد بعدد معين، دون أن يتعبد بعدد معين. وقد جاء في الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، نرى في الحرم النبوي أن أعدادا كبيرة من المصلين.
لحظة، ما فيه، اكتب سؤال الله يدي، اكتب، أنا جبتك حياء منك مرة، خلاص بس اقرأ.
يقول أحسن الله إليكم، نرى في الحرم النبوي أن أعدادا كبيرة من المصلين يصلون في مؤخرة المسجد، وربما وصل عدد الصفوف التي أمامهم إلى 50 صفا، فهل يأثم من صلى وأمامه صفوف فارغة؟
ينبغي للإنسان أن يتقدم للصفوف، من وصل صفا وصله الله، فينبغي الإنسان ألا يصف في الصف الخلفي وهو يرى صفوفا فارغة، لا يصف في صف حتى يكتمل الذي قبله. قد لا يرى الإنسان الأطراف، ولا سيما في المساجد الكبيرة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد لا يرى الإنسان الأطراف، لكن أنت اللي أمامك إذا كنت ترى أن هناك صفوفا فارغة فتقدم لها، ولا تصف في صف خلفي، يعني صف والذي قبله لم يكتمل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يلزم على المؤذن الأذان إذا تجاوز وقت دخول الصلاة بنصف ساعة أو أكثر؟
إن كان في البلد فلا ينبغي أن يشوش على الناس، إذا كان في البلد لا ينبغي أن يشوش على الناس، حتى لو يعني 10 دقائق أو ربع ساعة ما ينبغي، لأن في تشويش على الناس. وأما إن كان خارج البلد، يعني ما هم في البلد، في البر، أو هم جماعة في استراحة أو في نزهة، فهذا لا إشكال فيه. وهل يؤذنون كما قلنا لدخول الوقت ولا لفعل الصلاة؟ قلنا إذا أرادوا أن يفعلوا الصلاة، أن يوقعوا الصلاة، أن يقيموا الصلاة. أما في البلد يبي يجي يأذن الناس صلوا ثم يرفع الأذان بالميكروفون، يقول ما ينبغي. إذا كان يأذن دون ميكروفون بحيث ما يسمع إلا اللي عنده فقط في المسجد، هذا لا إشكال فيه. أما أن يشوش على الناس ويلبس عليهم الناس صلوا وهو يرفع الأذان، هذا خطأ. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا؟ ما هي موانع إجابة الدعاء؟
أولا يا أخي الكريم، لا تستبطئ الإجابة، وثانيا من الذي أعلمك أنه لم يجب لك؟ قد يجاب الإنسان لكن لا على ما يتوقع أو يظن، وإنما يدخر الله جل وعلا له بها أجرا، قد يدفع عنه بها شيئا لا يعرفه لا يعلمه. فلا تقل يا أخي لم يجب، هذا أمر. الأمر الثاني، احذر من الأسباب المانعة من إجابة الدعوة، احذر من الإثم، احذر من قطيعة الرحم، احذر من عقوق الوالدين، احذر من كثرة الحلف الكاذب، احذر من المن، احذر من أن تأكل مال أحد، احذر من المال الحرام. ولهذا وجه صلى الله عليه وسلم الصحابة بقوله لمن سأله عن إجابة الدعوة، اجعلني مجابة، قال أطب مطعمك تكون مجابة الدعوة. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب يا رب، وطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فأنت أطب مطعمك وصر رحمك واحذر من أذية الناس وأكل المال بالباطل واطمئن الله جل وعلا أخبرنا سميع قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ما قال ربنا جل وعلا قل لهم، ما في واسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، قل هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. تعرض يا أخي الكريم لنفحات الله في هذه الأوقات وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما الحكم في قراءة سورة الواقعة وياسين بنية الرزق والفرج من عند الله؟
احذر يا أخي أن تتكسب بالقرآن، احذر أن تطلب به أمرا دنيويا، لا تستغفر من أجل كذا ولا تقرأ القرآن من أجل كذا، أنت اقرأ بنية التعبد لله جل وعلا، اقرأ بنية التقرب إلى الله جل وعلا، أخلص عبادتك واحذر أن يشوبها شيء. ولكن إذا أخلصت العبادة ادعو الله جل وعلا، اسأله أن يشفي مرضك، أن يقدم غائبك، أن يرزقك الله جل وعلا الوظيفة أو المال أو الولد أو الزوجة، ادعو بما تشاء، لكن أن تقرأ بنية كذا هذا خلل في الإخلاص، هذا خلل في الإخلاص، فاحذر منه بارك الله فيك. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يؤذن الإنسان في البيت للصلاة إذا لم يسمع أذان الحي أم يصلي بالإقامة؟
نعم له أن يؤذن إذا ما سمع الأذان نهائيا، وهو معذور، إنسان معذور يصلي في البيت مثل مريض أو يعني غيره، فهنا له أن يؤذن، له أن يؤذن سواء كان منفرد كما قلنا أو جماعة، أما المرأة فلا تؤذن. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، جاءنا أحد المشايخ يوم الجمعة فألقى خطبة الجمعة وأكثر المأمومين لا يفهمون اللغة العربية، فهل يمكن له أن يتخذ مترجما أثناء الخطبة؟
الخطبة الجمعة غير خطبة الجمعة، الموعظة المحاضرة كذا لا إشكال فيه، وأما خطبة الجمعة فهذه صدر فيها فتوى في ترجمة الخطبة بعد الخطبة، ولكن في المساجد الكبيرة التي تقتضي أنها تترجم لهم